حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الاستدلال بالآيات القرآنية على أن الأصل في الأعيان النجسة حرمة الانتفاء، واستدللنا بآية من الآيات الثلاث، ووصل الكلام إلى الآية الثانية وهي الآية رقم 90 من سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فقيل بأن الآية تدل على أن الأصل هو الحرمة، وتقريب دلالة الآية في هذه المقدمات: المقدمة الأولى، دلت الآية على لزوم اجتناب هذه الأمور الأربعة: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، كما هو ظاهر صيغة الأمر في الوجوب فاجتنبوه. المقدمة الثانية، الظاهر من الآية هو التعليل، حيث فرعت لزوم الاجتناب عن هذه الأمور لكونها رجسا، فنستفيد بالتالي أن كل ما كان رجسا يجب الاجتناب عنه، والأعيان النجسة تعتبر رجسا. إذن فكما يقولون التعليل يعمم، فحيث عللت الآية لزوم الاجتناب عن هذه الأمور بأنها رجس، إذن نعمم الحكم بلزوم الاجتناب عن كل ما كان رجسا كنجس العين. المقدمة الثالثة، مقتضى الإطلاق في الآية فاجتنبوه مطلقة، حيث لم تفصل فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يشترط فيه الطهارة، فنستفيد أن الأعيان النجسة يلزم اجتنابها مطلقا، ويحرم سائر الانتفاعات منها، سواء أكانت هذه الانتفاعات مشروطة بالطهارة كالأكل والشرب، أم غير مشروطة بالطهارة كالصبغ وغيرها وغير ذلك. والنتيجة أن الآية دالة على لزوم الاجتناب عن الأعيان النجسة وحرمة الانتفاع بها. ويناقش المصنف في هذه الآية فيقول بأنه أقصى ما تدل عليه الآية لزوم الاجتناب عن النجس، لكن كل نجس نجتنبه بحسبه، فلا إطلاق فيها. إذن يناقش في المقدمة الثالثة فيقول مثلا لزوم الاجتناب عن الخمر من حيث الشرب، لزوم الاجتناب عن الميتة من حيث الأكل، لزوم الاجتناب مثلا عن البول، عن العذرة لأنها من الأعيان النجسة أيضا من حيث الأكل والشرب. إذن فلا تدل الآية على حرمة سائر الانتفاعات، بل أقصى ما تفيده هو لزوم الاجتناب في الجملة، وهذا ليس محل خلاف بيننا وبينكم، إذ قطعا جزما يجب الاجتناب عن الأعيان النجسة في ما يليق بها وما يتناسب معها. فبمناسبة الحكم للموضوع نقول بأن اجتناب كل شيء بحسبه، فالخمر فالميتة فالباول فالماني إلى غير
الاجتناب عنه من حيث الأكل والشرب، كما أن الاجتناب عن الميسر من حيث اللعب به، الميسر يلعب به هذا المناسب له، فالاجتناب عن الميسر من حيث اللعب، الاجتناب عن الأنصاب يعني الأصنام من حيث العبادة لها، الاجتناب عن الأزلام يعني الأقداح التي يتفاءل بها من حيث التفاؤل بها، وإلا فيمكن أن تنتفع بالأصنام هذه الأخشاب تجعلها مثلا في البناء أو تحرق بها وتنتفع بها في الإحراق أو غير ذلك. وهكذا بالنسبة لهذه الأقداح التي يتفاءل بها، إنما يحرم الانتفاع بها في التفاؤل، لكن تستطيع أن تنتفع بها في الشرب وغير ذلك. إذن فتحريم الانتفاع بهذه الأعيان النجسة وغير النجسة مما ذكر في الآية كالأنصاب والأزلام، إنما كل بحسب، ولا تدل الآية على حرمة سائر الانتفاعات، فالآية أخص من المدعى. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة المدثر: والرجز فاهجر. وتقريب الاستدلال كما أشرنا سابقا أن الآية هذا أولا دلت على لزوم اجتناب الرجز لقوله فهجر، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. المقدمة الثانية أن النجس الأعيان النجسة تعتبر رجزا، فالباول والماني إلى آخره يعتبر من الرجز، فتدل الآية على لزوم اجتنابه. المقدمة الثالثة وهي المهمة، مقتضى الإطلاق في الآية حرمة سائر الانتفاعات بالأعيان النجسة ولزوم اجتنابها مطلقا، سواء فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يشترط فيه الطهارة، فتدل الآية بالتالي على حرمة سائر الانتفاعات بالأعيان النجسة. والجواب هو الجواب أن أقصى ما تدل عليه الآية لزوم الاجتناب عن الأعيان النجسة في الجملة لا بالجملة، فنجتنب عن الميتة مثلا فيما يتلائم مع الميتة بحسب مناسبة الحكم والموضوع والمناسب الأكل. أما لو نريد أن ننتفع بالميتة بأن نطعمها للطيور الجارحة مثلا فلا مانع، أو نجعلها سدا في الساقية في الزرع تمنع وصول الماء مثلا إلى الزرع فلا مانع أن ننتفع بها بهذه الانتفاعات. وهكذا أقصى ما تدل عليه الآية حرمة شرب الدم، أما لو نريد أن ننتفع بالدم في منافع أخرى كالصبغ به مثلا أو غير ذلك فلا تدل الآية. وهذا كله راجع لمناسبة الحكم للموضوع، وهذا ما يفهمه العرف حينما تقول له اجتنب الميتة، حينما تقول للعرف اجتنب الميتة ماذا يفهم؟ يفهم يعني لا تنتفع بها مطلقا؟ لا، يفهم يعني لا تأكلها. إذا قلت له اجتنب الدم ما الذي يفهم العرف؟ أنه تحرم سائر انتفاعات بالدم؟ لا، يفهم خصوص الشرب. فهذا ما تدل عليه الآية كل شيء بحسب. أحسنتم، من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم سائر الانتفاعات بالأم حتى النظر إليها وتقبيل يدها وتقبيل رأسها، أو لا الدخول بها هو المحرم كل بحسب. خب، والنتيجة أن هذه الآيات القرآنية برمتها لا تدل على الحرمة المطلقة. جيد، وصل الكلام إلى الدليل الثالث، الروايات الأول الإجماع، الثاني الكتاب، الثالث الروايات. وأشار المصنف هاهنا إلى رواية واحدة وهي رواية تحف العقول، حيث ورد فيها أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. لماذا حرام محرم؟ يعني يحرم بيعه. لماذا؟ لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في الفساد. وتقريب دلالة الرواية على حرمة سائر الانتفاعات بالأعيان النجسة أن يقال: أولا، دلت الرواية على حرمة بيع الأعيان النجسة حيث قالت: أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، يعني يحرم بيعه. إذن يحرم بيع الأعيان النجسة. المقدمة الثانية، عللت الرواية سبب تحريم بيع الأعيان النجسة، وهو أن هذه الأعيان يحرم الانتفاع بها، حيث قالت: لأن ذلك كله منهي عن أكله، هذا الأكل حرام، وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. يعني لم تقصر المسألة على حرمة الأكل والشرب حتى تقولوا: لا، المحرم خصوص الأكل من الميتة، والمحرم خصوص الشرب من الدم كما قلتم في الآيات. لا، الظاهر من الرواية أن الإمساك للأعيان النجسة، حتى الإمساك حرام، فضلا عن التقلب فيها، والتقلب كناية عن الانتفاع. إذن فهذه الرواية دلت على حرمة الأكل والشرب واللبس والإمساك وسائر التقلبات، يعني الانتفاعات بالأعيان النجسة. فالرواية واضحة الدلالة في المطلوب أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها مطلقا، فجميع التقلبات يعني كل انتفاع بهذه الأعيان حرام. وضعف الرواية سندان لا ضير فيه، لأنها مجبورة بعمل المشهور. والشاهد على ذلك أن فخر المحققين وأن السيوري وأن صاحب الحدائق ادعوا قيام الإجماع على حرمة الانتفاع بسائر الأعيان النجسة، مما يعني أن الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الرواية فتكون مجبورة بعمل الأصحاب. ويناقش المصنف في هذه الرواية بما حاصله من مجموع كلماته، لأن مناقشة الرواية تبعترت، هنا ذكر مناقشة، في آخر البحث ذكر مناقشة، فنحن نجمع كلامه أولا وآخرا فنقول: ناقشها أولا، الرواية خاصة بالأكل والشرب ولا تعم حرمة سائر الانتفاعات، بل المحرم من الانتفاع بالأعيان النجسة خصوص الأكل والشرب كما نصت الرواية، واضح، حيث قالت: فإن أكله وشربه هذا المحرم. والشاهد على ذلك، والشاهد اتفاق الأصحاب على جواز إمساك العين النجسة، اتفق الأصحاب على أن العين النجسة يجوز إمساكها لبعض الفوائد والانتفاعات، مع أن الرواية دلت على حرمة سائر الانتفاعات حتى الإمساك، إلا أن الأصحاب لم يعتمدوا على فقرة الإمساك، إنما اعتمد الأصحاب من الرواية على فقرة الأكل والشرب، أما فقرة الإمساك لم يعتمدوا عليها. إذن فهذا يعني أن فقرة الإمساك محمولة على الكراهة مثلا لا على الحرمة. إذن فنبعض في دلالة الرواية بالنسبة للأكل والشرب فنبقى عليها، لأن الأصحاب اعتمدوا عليها فقالوا يحرم أكل النجس ويحرم شرب النجس فنبقى. وأما بالنسبة لبقية الفقرات كالإمساك، حيث الرواية تقول: حتى إمساك النجس، أن تمسك عندك وتجعله في دارك مثلا، حرام، مع أنه لم يلتزم أحد من الأعلام بذلك، فقالوا لا يحرم إمساك العين النجسة ما دامت لها بعض المنافع والفوائد. إذن فنرفع اليد عن جزء من الرواية فنقول بالنسبة للأكل والشرب فبها ونعمل كما قال الأصحاب، بالنسبة للإمساك فلا نعمل بالرواية بل نحملها على الكراهة، لأن الأصحاب أهل الخبرة والتحقيق والنظر والتدقيق لم يعتمدوا على هذه الفقرة من الرواية وهي فقرة الإمساك. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كلمة التقلب، فجميع التقلبات، ما المقصود من التقلبات؟ لماذا أنتم تفسرون التقلبات بالانتفاعات؟ لا، نقول لعل إن لم نجزم لا أقل أنه على مستوى الاحتمال الذي يبطل معه الاستدلال. لعل المقصود من التقلبات التعاطيات لا الانتفاعات، تقلبات يعني التعاطيات يعني المعاملات، تملك وتمليك، نقل وانتقال، فجميع التقلبات يعني جميع المعاملات بالأعيان النجسة حرام، كالبيع، كالهبة، كالصلح، كالإجارة إلى آخره، لا أن التقلبات يعني انتفاعات، وبالتالي تخرج الرواية عن محل البحث، لأن محل بحثنا هو هل تحرم الانتفاعات بالأعيان النجسة؟ أنتم تشبثتم بقوله فجميع التقلبات، نقول لعل فجميع التقلبات يعني التعاطيات المعاملات، لا التقلبات يعني الانتفاعات. هذه مناقشة المصنف للرواية، فالنتيجة أن الرواية لا تدل على حرمة سائر الانتفاع. وصل الكلام إلى الدليل الرابع. ما نريد الأذهان تتبعتها وتتشوش، إن شاء الله ما تتبعتها، واضح المناقشة. فكيف تحملون التقلبات على المعاملات، خصوصا بملاحظة السياق للرواية؟ يحرم أكله، شربه، لبسه، إمساكه والتقلب فيه، يعني ما له معنى تفسير التقلب بالمعاملة، إنما المقصود من التقلبات يعني الانتفاعات، والرواية واضحة في ذلك بحسب السياق، يعني ذكرت جملة من موارد الانتفاعات، الأكل، الشرب، اللبس، الإمساك، ثم قال سائر التقلبات يعني سائر الانتفاعات. لماذا؟ نقول لا، المقصود لعل على مستوى لعل التقلبات المعاملة. احتمال معتد به وليس أي احتمال، وإن كل رواية نأتي بحثوا الاستدلال، وبالتالي لا دين ونرتاح. احتمال معتد به، وإلا هذا الاحتمال هل هو معتد به؟ على كل حال وحتى المناقشة الأولى لا، نحن تارة نأتي للرواية نقول الرواية بما هي دالة تامة الدلالة على أن الأكل، الشرب، اللبس، الإمساك دال على الحرمة، أن كل هذه الأمور محرمة وسائر التقلبات. نأتي ما قام عليه الإجماع، ما هو؟ أنه بالنسبة للإمساك للأعيان النجسة لبعض الانتفاعات لا مانع منها، نقول لا مانع من تثبت التخصيص في هذه الموارد التي التزم بها الأصحاب، وإلا فالرواية دال على أن الأصل هو حرمة سائر الانتفاعات. قام الإجماع في بعض الموارد، نقول لا بأس، أن نحن لا نمنع من ذلك، نقول الأصل حرمة سائر الانتفاعات إلا ما قام عليه الدليل. فإذا قام الإجماع أنه يجوز إمساك العين النجسة لبعض الفوائد، الميتة تمسك للإيقاد مثلا، أو لتعطى للجوارح، الحيوانات الجارحة تأكلها أو غير ذلك، فلا بأس. لكن ما يعني ذلك أن نحمل الرواية على خصوص الأكل والشرب، نقول لا عزيزي، الرواية دالة على حرمة سائر
الانتفاعات
واضحت الدلالة. غاية ما في الباب قام الإجماع على تخصيصها في بعض الموارد لا مانع، نحن نلتزم بذلك، الأصل هو الحرمة إلا ما استثني بالدليل. إذن الرواية واضحة، إنما المشكلة التي تحول بيننا أن الرواية ضعيفة السند، وكبرى الجابرية على فرض التسليم بها ليست ثابتة هنا. الصغرى، المناقشة في الصغرى، من قال أن دليل المشهور هو هذه الرواية؟ لعل الآيات، لعل ولعل، لعل رواية عام العقول، لعل روايات أخرى، وليست لدينا كتب استدلالية حتى نقول ها راجعنا الكتب الاستدلالية للطوسي والمرتضى وفلان وفلان، رأيناهم فعلا اعتمدوا على هذه الرواية، ولعلهم حتى لو اعتمدوا على هذه الرواية من باب التأييد، لأنهم عندهم مجموعة من الأدلة من آيات وروايات، بعضها إذا ضم إلى بعض أورث ذلك الاطمئنان. واضح المقصود؟ فإذن نحن لكن المشكلة لا نريد، وإلا يطول بنا المقام. على كل حال لكن استجابة لكم جيد جدا، متى ما أردتم فأنتم قولوا إن شاء الله نحاول ونسعى. الدليل الرابع، الدليل الرابع والأخير من الأدلة ما أشار إليه المصنف بقوله يدل عليه كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع النجس. ما هي هذه الأخبار وما هي هذه الإجماعات التي دلت على عدم جواز بيع النجس؟ هل وقفتم على أخبار دلت على حرمة بيع النجس؟ ولذلك السيد الكوئي يستشكل في مصباح الفقاهة فيقول في صفحة 217 لم نقل ولم نجد ما ذكره المصنف، وكذلك في فقه الصادق وغير، أنه لا توجد روايات دلت على حرمة بيع النجس بعنوان النجس ولا إجماعات. فكيف يقول المصنف لا فيما أتى ولا فيما سوف يأتي أن هناك روايات دلت على حرمة بيع النجس بعنوان كونه نجسا أو إجماعات دلت على ذلك، إلا أن يقال هي رواية، المقصود رواية تحاف العقول وسبقت الإشارة إليها. لكن نقول لعل منظور المصنف الروايات المتفرقة في باب الميتة، في باب الدم، في باب العذرة إلى آخره، فنشير إلى ما سبق. مثلا إذا رجعنا إلى صفحة 23 هناك حينما تكلم المصنف عن بيع العذرة أشار إلى قيام الإجماع على حرمة بيع العذرة. لاحظ كلامه، يقول ادعى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، يعني العذرة النجسة، يعني مما لا يؤكل لحمه. إذن الإجماع قام على تحريم بيع العين النجسة يعني العذرة. وأيضا الروايات دلت على ذلك من قبيل رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت. إذا جئنا إلى باب العذرة فعلا وجدنا إجماع على تحريم بيع العذرة كما ادعاه الطوسي، ووجدنا روايات تدل على أن بيع العذرة غير جائز، ثمن العذرة سحت كما هي رواية يعقوب بن شعيب. إذا جئنا إلى باب الميتة مثلا صفحة 31 نفس الكلام نجده، نفس الكلام. مثلا ادعى العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى وادعى السيوري في التنقيح الراء الإجماع على حرمة بيع الميتة كما أشار، وعن رهن الخلاف الإجماع أيضا على عدم ملكيتها. هنا أشار إلى أنه ادعى العلامة في التذكرة، ولذلك لاحظ كلامه، نقلت نفس كلام العلامة في التذكرة في المنتهى. احتج العلماء كافة، يقول العلامة احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. إذن العلامة يدعي قيام الإجماع على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وكلها أعيان نجسة. أيضا إذا جئنا للروايات، عندنا ما دل من الروايات على أن ثمن الميتة سحت، وهي رواية السكوني ثمن الميتة من السحت. إذن هناك روايات دلت على حرمة بيع الميتة، وهناك إجماع دل على حرمة بيع الميتة. إذا جئنا أيضا إلى الكال، أيضا الكلام هو الكلام، حيث ادعى الشيخ الطوسي في المبسوط قيام الإجماع على حرمة بيع الكل، وكذلك العلامة الحلي في التذكرة ادعى قيام الإجماع على حرمة بيع الكلب. مثلا ننقل نص كلام الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 165، يقول: وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم إلى أن يقول ها فلا يجوز بيعه إجماعا. إذن ادعى الطوسي الإجماع على حرمة بيع الكلب. أيضا الرواية قالت ثمن الكلب من السحت، رواية الحسن الوشاع عن الإمام الرضا عليه السلام ثمن الكلب من السحت. إذن هذا هو مقصود الشيخ الأعظم من قوله الأخبار والإجماعات التي دلت على حرمة بيع النجس، لم ترد بعنوان النجس، إنما بعنوان الميتة، إنما بعنوان الكلب، إنما بعنوان العذرة إلى آخره. إذن دلت الروايات المتفرقة في الأبواب المختلفة أو في الموارد المتعددة، في مورد الميتة، في مورد العذرة، في مورد الكلب إلى غيره، والإجماعات أيضا في هذه الموارد، كل عين نجسة لو أتينا إليها بمفردها وجدنا إجماع على حرمة بيعها أو روايات تدل على حرمة بيعها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لماذا حرم بيعها إجماعا ونصا؟ لأجل حرمة الانتفاع بها. إنما حرم بيع الأعيان النجسة من أجل حرمة الانتفاع بها، والنتيجة من واحد زائد واحد أن نصل إلى أنه تحرم سائر الانتفاعات بالأعيان النجسة، ولذلك حرم بيعها. ويناقش المصنف قدس سره في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى: إنما دل من الإجماعات والأخبار على حرمة بيع الأعيان النجسة كالميتة والبول وغيره، إنما خاص بما لو لم توجد منفعة معتد بها لهذه العين. إذا لم توجد منفعة معتدا بها غير مشروطة بالطهارة فهنا يحرم البيع. فنحمل هذه الإجماعات ونحمل هذه الأخبار على فرض أن هذه العين لا توجد لها منفعة معتد بها، وإذا لم توجد لها منفعة معتد بها يكون بيعها من أكل المال بالباطل، وهذا لا خلاف بيننا وبينكم فيه. فما دل على أن ثمن الكلب من السحت مثلا كلب الهراش، أو أن ثمن العذرة من السحت محمول على أنه في مكان لا ينتفع بهذه العذرة أو بكلب الهراش، لذلك حرم البيع. أما لو كان في مكان يمكن الانتفاع بالعذرة في التسميد مثلا للزروع فلا مانع من بيعها لوجود منفعة معتد بها. هذا هي أو هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: إن أبيت وقلت لا، بل الظاهر من الروايات أنه تحرم سائر الانتفاعات بهذه يحرم بيع هذه الأعيان النجسة مطلقا، لها منفعة أو ليس لها منفعة، ثمن الكلب من السحت مطلقا له منفعة أو ليس له منفعة، ثمن الميتة من السحت مطلقا له منفعة أو ليس له منفعة، إن أصررت على ذلك قلت تكفينا المناقشة الثانية وهي جيدة، بأن نقول أقصى ما تدل عليه الرواية حرمة البيع ولا تدل على حرمة الانتفاع الذي هو محل الكلام والبحث. إذا نسل ثمن الميتة من السوء، ثمن العذرة من السوء، ثمن الكلب من السوء، يحرم بيع هذه الأعيان. أما هل يحرم الانتفاع بها كما تقولون في المقدمة الثانية إذا حرم البيع حرم الانتفاع؟ نقول ليس هناك في الرواية أي دلالة على حرمة سائر الانتفاعات. إذا لا مانع من الانتفاع بهذه الأعيان النجسة ما دامت المنفعة محللة، يعني ننتفع بها في غير الأكل وغير الشرب، يعني غير ما يشترط فيه الطهارة. والنتيجة التي خلصنا إليها هي ماذا؟ أنه لم نجد مانعا يحول بين أخذنا بأصالة حلية أو بقاعدة حلية الانتفاع. فنبقى على القاعدة، قاعدة حلية الانتفاع وأصالة الإباحة، لأن الإجماعات ناقشناها والآيات تأملنا فيها والأخبار والروايات نظرنا فيها. إذن فالأصل هو حلية الانتفاع بسائر الأعيان النجسة إلا ما استثني بالدليل. فالميتة استثني بالدليل أكلها، إذن لا نأكلها، يحرم أكلها. الخمر استثني بالدليل شربه مثلا، وهكذا نأتي كل مورد نستثني من خصوص ما دل عليه الدليل، وإلا لو وجدت منفعة أخرى فلا مانع بناء على أصالة الإباحة أو قاعدة حلية الانتفاع. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، يعني الأصل الحلية إلا ما استثني، أو أصالة العكس يعني الأصل الحرمة إلا ما دل الدليل على حليته. قلنا يوجد قولان في المسألة، هنا أشار إلى القول الثاني. نحن قلنا القول الأول أصالة الحل وهو الذي تبناه شيخ الأنصاري، والقول الثاني أصالة الحرمة، رتبناهما بهذه الطريقة لنكتة معينة. الآن أشار إلى القول الثاني وهو أن الأصل الحرمة، فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل أكثر من ذلك ظاهر فخر الدين، فخر المحققين في شرح الإرشاد للعلامة والفاضل المقداد السيوري في التلقيح الرائع، الإجماع على ذلك، الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل. لماذا ظاهر قولهما الإجماع؟ حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بمقدمتين. ما هما المقدمتان؟ الأولى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع، هذه الصغرى الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها. الكبرى كل ما هو كذلك، يعني لا يجوز، يعني يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. قالا، من الذين قالا؟ نعم. أما الصغرى وهي أنه يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة فإجماعية. إذن ما دليلكم على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة؟ قالوا دليلنا على الصغرى الإجماع. أما دليلنا على الكبرى ما هو؟ استدلوا على الكبرى بقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا دليلهم على الكبرى. على كل حال، ولذلك ننقل نص عبارة السيوري ولا يسع الوقت بعد، اعذرونا. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، يعني ماذا؟ يحرم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح. إذا معنى كلامه أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، إذن يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة أو المتنجسة إلا ما استثني، والذي استثناه الدليل بالدهن المتنجس خصوص الاستصباح كما نقلنا بالأمس عبارة صاحب الحدائق. إذن الدليل هذا ذكر القول الثاني. الآن وأيضا أشار إلى الدليل الأول وهو الإجماع، ويدل عليه على أن الأصل الحرمة ظواهر الكتاب والسنة، مضافا يعني إلى الإجماع المدعى بالفخر المحققين والمقدار السيوري، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة الحلي، الشيخ في الخلاف والعلامة في نهاية الإحكام، من إرادة جميع الانتفاعات حرمت عليكم الميتة والدم، يعني مطلقا حرمت سائر الانتفاعات بها كما أشرنا في المقدمة الثالثة من مقدمات الاستدلال. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، الدال على وجوب اجتناب كل رجس، والنجس رجس وهو نجس العين، لا ليس هو الرجس نجس العين، ولذلك الميسر ليس نجس العين والأصنام ليست نجسة العين، لا وهو يعني منه، منه قصده من وهو يعني وهو المطلوب أن نجس العين من الرجس. على كل وقوله تعالى والرجز فهجر، بناء على أن هجر لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا، هذا أدلة الكتاب ما بعد يناقش
الآن.
نعم أحسنتم، اللي هو المقدمة الثالثة. وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس أو شيء من وجوه النجس ثم علل لماذا يحرم، فإن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه، بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الآن، ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. قلنا أن السيد الخوي قال لا يوجد أساسا أخبار ولا إجماعات دلت على حرمة بيع نجس العين بعنوان نجس العين. قلنا مقصود المصنف هو الميتة بعنوانها، الكلب بعنوان الكذا، ثم نصل إلى هذه النتيجة. وأشرنا للروايات طبعا والإجماعات بناء هذه المقدمة الثانية في الاستدلال، بناء على أن المنع من بيعه يعني بيع النجس لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به، يعني لماذا حرم الشارع بيع هذه الأعيان النجسة؟ لحرمة الانتفاع بها هذا. ولكن التأمل في كل هذه الأدلة يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة وفعل أمة ما لا يعلمون كل شيء لك حلال أو قاعدة حلية الانتفاع على شيء مما ذكر، كل هذه الأدلة غير تامة. لماذا؟ أما آيات التحريم حرمت عليكم الميتة والدم أو إنما الخمر والميسر والاجتناب إنما الخمر والميسر والهجر والرجز فهجر، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأصنام والأزلام ما يليق بحالهما، الأصنام يليق بها العبادة والأزلام يليق بها ماذا؟ التفعل بها كما كان يصنع أهل الجاهلية الأولى، لأن عندنا جاهلية القرن العشرين. خب، وأما رواية تحف العقول، رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ليس مطلقا، بل ما يرجع إلى الأكل والشرب خاصة، والشاهد على ما أقول وإلا فسيجيء الاتفاق من الأصحاب على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. المناقشة الثانية يذكرها على الرواية في آخر البحث سنشير إليها. وما دل من الإجماع، هذا الدليل الرابع الآن، والأخبار على حرمة بيع نجس العين يناقش بمناقشتين، الأولى قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به كما قلنا، المناقشة الثانية أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، يعني يحرم البيع لكن لا تحرم الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها، يعني إرجاع حرمة البيع إلى عدم المنفعة المحللة. وأما توهم الإجماع سيأتي في الدرس القابل إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء.